إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها. أما بعد، مرة ثانية، فكلامي عن أخطاء تمارس باسم الجهاد، ولنا أن نقول أن عنوان هذه المحاضرة تسليط الأضواء على ما يقع باسم الجهاد من أخطاء. وبادئ بدء أنوه على أشياء، أما سبيل الإصلاح هو سبيل العلماء، وأن الأمة وقعت ما وقعت فيه من الحزبية وآثارها المدمرة لما ابتعدت عن منهج العلماء في الإصلاح، وأن العاملين بمجملهم حاولوا أن يقوموا بمهام العلماء فلم ولن يفلحوا، فآخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها، وهذه سنة شرعية كونية لله لا تتغير ولا تتبدل ولا تتعود. ثم لما نتكلم عن الأخطاء باسم الجهاد، منطلقنا في هذا الكلام غيرة على ديننا وحب لدعوتنا وبعد عن أن تظلم هذه الدعوة باسم قوم مراهقين سماهم أناس والله أعلم بما وراء هذه التسمية بسلفيين، وأصبحنا نسمع تقسيمات السلفية ليست من السلفية في شيء، سلفية جهادية، سلفية تقليدية، سلفية تجديدية، وهذه من الأمور البدعية التي ما علمناها ولا ظفرناها ولا طرقت أسماعنا من خلال كلام كبرائنا، ولم يقوم بذلك أناس مدورون أو جماعات مشبوهون، إما جهل وإما ظلم. فدين الله عز وجل قواعد وثوابت، والسلفية منهج، وهذا المنهج يقرره الكبار على وفق ما قلت إن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا لما صلح به أولها. ثم أفكارنا وقناعاتنا مستمدة من نصوص شرعنا ومن قواعد فقهائنا في الاستنباط، فالمراهقة والزلل والخلل غير حاصل عند من استمد به من النصوص، أما من لم يعرف النصوص ولا يعرف قواعد العلماء في الاستنباط وجار الأحداث وجار المشاكسين من العلمانيين والبعثيين والقوميين وأراد أن يسبق ليسبق الجماهير، فهذا الذي يقع عنده هذه المراهقات وهذه الأمور الخطيرة. وقد أفصح علامة سلفي جزائري وهو العلامة الشيخ عبد الحميد بن باريس، فبين الفرق بيننا وبين غيرنا، فقال رحمه الله: إننا اخترنا الخطة الدينية على غيرها عن علم وبصيرة وتمسكا بما هو متناسب لفطرتنا وتربيتنا من النصح والإرشاد وبث الخير والثبات على وجه واحد والسير في خط مستقيم، وما كنا لنجد هذا كله إلا فيما تفرغنا له من خدمة للعلم والدين، وفي خدمتهما أعظم خدمة وأنفعها للإنسانية عامة. ولو أردنا أن ندخل الميدان السياسي ودخلناه جهرا ولضربنا فيه المثل بما عرف عنا من ثباتنا وتضحياتنا، ولما الأمة كلها للمطالبة بحقوقها ولكان أسهل علينا أن نسير بها على ما نرسمه لها وأن نبلغ من نفوسها إلى أقصى غايات التأثير فيها، فإن مما نعلمه ولا يخفى على غيرنا أن القائد الذي يقول للأمة إنك مظلومة في حقوقك وإنني أريد إيصالك إليها يجد منها ما لا يجد ممن يقول لها إنك ضالة عن أصول دينك وإنني أريد هدايتك. فذلك تلبيه كلها، وهذا يقاومه معظمها أو شطرها، وهذا كله نعلمه، ولكننا اخترنا لما ذكرنا وبينا، وإننا فيما اخترناه بإذن الله راضون وعليه متوكلون. الجهاد عندنا حكم شرعي لا نلعب فيه بالعواطف، حكم ثابت محكوم بنصوص وقواعد وتقريرات العلماء، وليس الجهاد نزوة ولا عاطفة ولا شهوة، لا موجة نذلل فيها عواطف الناس لنصل إلى مآربنا ولنحقق الرواتب والمكاسب، وإنما الجهاد حكم شرعي. وقد عرف القاصي والداني أن علمائنا الكبار لما قرروا الجهاد وأذنوا فيه فما جاهد أحد كما جاهد السلفيون. السلفية ليست دعوة تريد أن تنفلت من أصول العلماء وتقريراتهم المستمدة من النصوص الشرعية. والجهاد باب من أبواب الخير، والجهاد ليست طاعة غير معقولة المعنى، وإنما الجهاد طاعة معقولة المعنى. وإذا فقهاؤنا في كثير من المباحث يعلقون الأحكام الجزئية في مباحث الجهاد على المصالح والمفاسد، فكما سمعتم مثلا في مسألة الأسرى عندما يقاتلون كفار آخرين تجوز من جوز العلماء بناء على ارتكاب أهوان الشرين شريطة أن يطلق سراحهم. كذلك في مسألة دفع المال في عقد الصلح من قبل المسلمين المعاهدات ومع المعاهدات الثلاثة التي ذكرناها في درس أمس، فمن المباحث الجزئية التي تطرق لها الفقهاء دفع المال، تكون هنالك معاهدة صلح شريطة أن يدفع المسلمون المال، وجوز بعض أهل العلم ذلك إذا كان في هذا أخف ضرين وأهون الشرين. فالجهاد طاعة معقودة المعنى ولله سنن كونية وشرعية، وهذه السنن الشرعية والكونية ما يجوز لأحد أن يتخطاها. فالجهاد كما يقول ابن المبارك باب لا يفتحه الله تعالى إلا إن وجد في الأمة أولياء. وحصل قفزة عظيمة امتدت من أواخر الدولة العثمانية لهذا الزمان من المستجدات الكثيرة، والتي يخص الجهاد منها نصيب كبير بحكم تغير الأنظمة والوسائل وبقيت هذه المسائل مغفلة والدراسات الجذرية فيها ضعيفة، وإن وجدت فشذرات وضعات وإفادات تحتاج إلى تأصيل وتجذير. فقضايا المحتلين الذين بقوا في ديارهم وأحكامهم الفقهية تحتاج إلى تأصيل، تفاصيل أحكام جهاد الدفع تحتاج إلى تفصيل. إذا جهاد الدفع قلنا يجوز للناس جميعا أن يدفعوا العدو، فإن خرجوا ووكلوا من أهل البلد من يقودهم فهل يجوز الخروج على هؤلاء أم لا؟ مسائل تحتاج إلى تفصيل. استخدام الإبادة البشرية والأسلحة العامة تحتاج إلى تفصيل، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. ولكننا ينبغي في مثل هذه المرحلة أن نعلم أن الجهاد من طاعة كلية، ليس بيد أحد أن يعطلها، والذي أوصب باب الجهاد ذنوب الأمة وبعدها عن ربها عز وجل. وما يجوز لنا أن نفرح قليلا ثم نحزن كثيرا. ولا أنسى أنه قد ضمني جمع مع بعض أقاربي، وكانت القوات الأمريكية كانت أن تصل إلى بغداد، وكانوا يتوعدون ويفرحون وكيف سيكون الحال إن وصلوا بغداد، ثم طلبوا مني المشاركة والكلام، فقلت والله لا أستطيع إلا أن أقول كلمة: افرحوا قليلا ثم تبكوا كثيرا. وهذا حال كل من تراصم من الله عز وجل الشرعية والكونية، ويعرف أن لله للتمكين وللنصر ثمن لله عز وجل لا تتبدل ولا تتخلف. أما بعد، مرة ثالثة، الأخطاء التي أريد أن أتكلم فيها أخطاء ممارسة يمارسها بعض الشباب الصغار، وبعضهم قد يكون بيننا وبعضهم يحضر مجالسنا، وهي ومضة سريعة ليست تأصيلية ولا تجذيرية في حول لباس المجاهدين، هي تعريجة يسيرة. ثم أتكلم عن حكم الجهاد وما يقع فيه من مجازفات، ثم سأتكلم إن شاء الله عن الثورة والجهاد، بالفرق بين الثورة والجهاد، ثم أتكلم إن شاء الله عن الاغتيالات ومن جوز الاغتيالات واعتمد على بعض النصوص، ثم أختم ببعض مسائل الأمان، وأرجو الله أن يبارك الوقت وأن ننال بركة أو كرامة فسح الوقت. بعض إخواننا هداهم الله ممن يحبون الجهاد، ونشهد الله وملائكته والرقيب والعتيد وعباده الصالحين أننا نحب الجهاد، وأننا نتمنى أن نموت مجاهدين، وأننا نحب كل من يفكر في الجهاد، وأننا نفكر في الجهاد، ولكن المزاودة على الجهاد، المزاودة على السلفيين باسم الجهاد، هذا أمر مرفوض. تمارسه مؤسسات وأحزاب وهيئات، ويا إخوان أن تكونوا عقلاء وأن تكونوا متبصرين وأن تعرفوا كيف أولئك القوم، كما يقول من أين يأكلون الكتف، ينبغي أن نكون متيقظين. بعض الشباب تجد متميز بلبس، ليش هذا اللبس؟ قال لبس مجاهدين. أي لبس لا يدل على طاعة فقط هذا لباس شهرة، وهذا حرام. أي لباس صاحبه الذي يرتديه لباسه يدلل على طاعة يتميز بها عن سائر الناس، هذا يسمى عند الفقهاء لباس شهرة. وثبت عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة لباسا مثله. وفي رواية بإسناد حسن: ألبسه الله تعالى يوم القيامة لباس مذلة. وثبت عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، فكنت ممن صعد الثلمة، فقاتلت حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم مكاني، ثم أتيت وعلي ثوب أحمر، يقول: فما أعلم أني ارتكبت في الإسلام ذنبا أعظم من ثوب الشهرة الذي ارتديته وقد عرفت به في جهادي. يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الثاني صفحة 470 على إثر هذا الخبر، يقول الإمام الذهبي: قلت بل جهال زماننا يعدون اليوم مثل هذا الفعل من أعظم الجهاد. وبكل حال فالأعمال بالنيات، ولعل بريدة رضي الله تعالى عنه بإزرائه على نفسه يصير له عمله ذلك طاعة وجهادا، وكذلك يقع في العمل الصالح، بل ربما افتخر به الغر ونوه به فيتحول إلى ديوان الرياء. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فليتميز الإنسان بلباس الجهاد، يلبس اليوم لباس الأفغاني ويتبختر ويمشي ويرى نفسه كأنه فتح الدنيا وأنه المجاهد وأن غيره قاعد، وهو في نفسه متشبع بما لم يعطى. لو أنها لتدبر قليلا، أنت من ناحية تطبيقية عملية، أنت وغيرك، ما الفرق بينك وبين غيرك؟ أي الجلال فتحت وأي القرارات وصلت وماذا فعلت يا مسيكين؟ هذا اللباس غير شرعي، هذا لباس شهرة وهذا لباس شرعي. ولا أدري هل يجوز لي أن أقول أن بعد مرة أخرى أم لا. أما بالنسبة للجهاد فلا نبتعد عن الحقيقة إن قلنا إن من المعوقات عن الجهاد الشرعي ما يمارس باسمه خطأ من تفجير يسبقه تكفير، والخروج على أولياء الأمور بسبب التباس الثورة بمفهوم الجهاد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إسقاط الأحكام المذكورة في كتب فقهائنا الأقدمين على الحال الذي ذكرناه وأصلناه. ومن جهة يقسم إلى ثلاثة أقسام تذكرون، فالمغفل عن المستجدات وما طرأ من ظروف ملابسات ومحن وفتن يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وأن يظهر لها أثر في النوازل ولا سيما في الجهاد. فبعض المفتين لا يراعون هذه المستجدات فيقع من المفتين آحاد وهيئات فوضى في الفتوى في النوازل التي تخص الأمة في الجهاد وأحكامه، وهنالك مستجدات لم يكن تخطر في بال فقهاء الأقدمين ولم تدر في خلدهم ولا سمحت في خاطرهم، وهي مهمة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في النوازل الواقعة في الديار. هذه الملابسات أو ما أوليه ونبه عليه بقوة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر أن الناس في وقته عند قدوم التتار كانوا في ذلك الوقت الشديد يطوفون بالقبور ويستنجدون بالمقبور ويطلبون منهم النصر. قال في كتابه العظيم الربع البكري في الجزء الثاني صفحة 623 قال ما نصه وفصه، قال رحمه الله: ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة، تأملوا معي، كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة. من هم أهل المكاشفة؟ أهل البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا على بصيرة ومن اتبعني على بصيرة. والبصيرة قوة في النفس ترى الأشياء وحقائقها كما أن الأعين ترى الأشياء، ترى عواقب الأمور يحل بها من ملابسات وظروف. يقول شيخ الإسلام: ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد وامتثال النصرة المطلوبة في القتال، فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا يكون فيه ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذا. وإن كان كثير من المقاتلين الذين اعتقدوا هذا قتالا شرعيا أجيروا على نياته، هذا الكلام الحق العادل، هذه تقريرات العلماء الربانيين، وهذا من ضد شيخ الإسلام ابن تيمية المتناهية في المسائل الفقهية. فالجهاد في الظروف الصعبة والأحوال غير الطبيعية يحتاج إلى أحكام يجب أن تراعى فيه ما يحيط بها من مستجدات، فليس هو الصلاة. بعض المراهقين يظن الجهاد في سبيل الله مثل ركعتين فرض الفجر، ركعتين فرض الفجر بأي حال لابد من أدائهن. الجهاد الله قال جاهدوا قاتلوا، لابد من الجهاد، وليكن ما يكون ماذا يترتب على هذا من أشياء لا ينتبهون. فالجهاد ليست كالصلاة لابد من أدائها على أي حال، كما يعتقد بعض الداعين إليه والمتحمسين له. ولست مبالغا إن قلت إن أبرز آثار الفوضى في الفتوى اليوم تظهر في مسائل الجهاد. والعجب الشديد من التناقض بين المفتين في هذا الأمر واختلافهم على حسب البلدان، وكل يدور حكم الجهاد على المصلحة والإعلام الذي في بلده. وقد بلونا جملة من الوقائع، سمعنا عجبا من أناس يشار إليهم بالبنات على أنهم علماء الأمة ويطلقون التكفير بمراهقة الشبان وهم كبار كبار في أسنانهم وفي مواقعهم في دعواتهم الحزبية، ولكنهم والله إنهم في تقعيدات العلماء وتأصيلاتهم صغار، بل ربما بل ينبغي أن يكونوا من أهل الصغار. فالمثال طاهر بالعيان، ولا سيما في الجهاد في العراق أبداء احتلال أمريكا، فكثير من الناس أفتى بالوجوب العيني على الشباب بناء على أن أمريكا هي أصل الشر وهي كما لا يخفى دون اعتبار جميع الأوصاف والقيود التي نثر فتوى. فالنتائج عند المتبصرين محسومة والأمور محسوبة، والأمر بالذاهبين هناك غير حاصل، والنظام القائم مان ذاك بعثي لا شرعي، ولو قيل بالجواز لهان الخطب. أما الوجود والوجود العيني فوالله هذه غفلة عظيمة نبه شيخ الإسلام على ما هو دونه، ووصف غير المقاتلين بالتتر آنذاك أهل معرفة ودين، فهم ليسوا بمرجفين ولا مخذلين ولا مفتين ذيل دلة السلطان كما يقول عنهم شانغوهم والمتربصون بهم. فالخلط والخبط في الأزمات يشتد، ولسيما في أحكام الجهاد، فهذا قائل بوجود القتال مع العراق، والمشكلة أن ذاك قائل بوجود القتال ضده، وهذا ينعت جهاده بأنه شرعي، وذاك ينعت جهاده بأنه شرعي، ووراء هذا أعلام مفتون هيئات أفراد، والمسلسل يتكرر. إن تغيرت الظروف وإن تغيرت البلدان والأسماء فالأحكام تبقى كما هي، والسبب أن هذه الأحكام تنطلق من ردود فعل، من واقع، من مؤثرات، وليست من تقعيدات ولا من نصوص. فأما أنا خلال ما جرى قبل استدعاء النصوص التي يعرفها كل طالب علم، أن يفحص المكان والواقع الذي ستنزل عليه وأن ينظر إلى المآلات، فالعاقل يقول إذا إماتة لفظ الجهاد من مشاعر المسلمين سواء بسوء استخدامه ووضعه في غير مكانه أو بإيجابه على عاجزين لا يقل سوءا عن صنيع تلك الثلة التي تعمل على إخماد نوره وإطفاء لهيبه، والمحصلة والثمرة سواء، فهل من مدكر. الخلاصة الذي أراه ضرورة مراعاة المفتين إعادة الهيبة إلى هذا المصطلح بترك ابتذاله وسوء إسقاطه، وكذا من الخطباء والوعاظ بترك استخدامه زينة فحسب بخطب رنانة، وكذا من الدعاة والأحزاب بترك توظيفه بالوصول إلى أعناق الجماهير والمجالس النيابية وتزيينه بالبيانات الحزبية، وإنما الواجب العمل على التكامل للنهوض بواجب الوقت، وأن نعرفه ومن خلاله ما نستطيع أن نصل إلى ما لا نستطيع. والجهاد ذروة سنام الإسلام، والذروة لا يوصل إليها إلا بعد تعب ومحصلات كثيرة، وينبغي أن يترك التآكل وأن نبتعد عن السذاجة وتفويت فرص التردف، وينبغي أن نعمل جادين مشمرين على التربية الشرعية ليتحقق الولاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ومن الفتن التي ابتلى المسلمون بنارها أكثر من مرة، ولا سيما في القرن المنفرد، ما وقع في بعض بلدانهم في أزمان متفاوتة من ثورات ألبست لباس الجهاد ونزلت عليه أحكام الجهاد الشرعي، والمتمعن فيما جرى وفيما يجري اليوم يجد أن لهذه الثورات أسبابا نفسية، وقد تكون من قناعات عقدية وتصورات منهجية ومواقف عملية، فهي تدور على تكفير السلطة الحاكمة بجميع فئاتها إعمادا على ظاهر بعض النصوص، وأخذها أخذا أوليا بعيدا عما عليه السلف من قواعد الاستنباط وجعل كل نص في مكانه، كما حصل تماما مع التابعي يزيد بن صهيب أبو عثمان الكوفي، وكان خارجيا فكفر من كان حاكما في زمنه، ولكن الله تعالى أراد به الخير فاسمعوا إليه وهو يحدثنا عن نفسه، وحديثه عن نفسه ثابت في صحيح الإمام مسلم في كتاب الإيمان برقم 191 بعد رقم 320. أسند مسلم بسنده إلى يزيد بن صهيب قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، وفي رواية صحيحة خارج الصحيح: كنت قد شغفني وأنا شاب رأي من رأي الخوارج، قال: فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحجة، ثم نخرج على الناس، نريد أن نطهر أنفسنا من الذنوب بالحج، ثم نخرج على الناس للثورة المسلحة وأن نقاتل الناس. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين، والجهنميون قوم من عصاة الموحدين يفحمون في نار جهنم جراء ما صنعوا، ثم يؤخذون ويرمون على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة وينبتون فيه كما تنبت الحبة، في حديث طويل ثابت في هذا الموطن وهو في الصحيحين، ولكن ما قلت يزيد أبي صهيب انفرد منها مسلم. قال: لما سمع يزيد جابر بن عبد الله يحدث كلاما يخالف معتقده هو خارجي، والخوارج يعتقدون أن من دخل النار لا يخرج منها. وهذا الحديث الذي فيه ذكر الجهنميين فيه بيان أن الموحدين يخرجون من النار إلى الجنة. فيقول: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ويقول: وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ فاحتج هذا التابعي على مشربه بأشياء لقنها إياه الصغار من غير تقريرات السلف، من غير أخذ حكما شرعيا أخذا أوليا، بغض النظر عما يحيط به من آيات ومن أحكام. فنبه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله على خطأه المنهجي هذا، فقال له برفق، قال له رأى شابا متحمسا، قال له: أتقرأ القرآن؟ فقال يزيد: نعم. فقال له جابر: هل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي بعثه الله فيه؟ قال يزيد: نعم. فقال له جابر: فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. هذا المقام المحمود يخرج الله به. لبهه بآية أخرى. ثم نعت جابر الصراط ومر الناس عليه، وأن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال يزيد على إثر هذا الحديث: وقد نفعه الله به، وفهم الآيات السابقة الذي احتج بها على ضوء هذا الحديث ومعه دون مناثرة بين النصوص، فلا تضارب ولا تعارض ولا تناقض بين النصوص. اسمعوا ماذا يقول يزيد بسماع هذا الحديث ولتوجيه صحابي له. يقول: فرجعنا إلى الكوفة فقلنا، أي قال بعضنا لبعض: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنفعه الله تعالى باعتقاد صدق هذا العالم من الصحابة. فلو لم يعتقد صدقه لما انتفع به. وهكذا فالعلماء الربانيون وتقريراتهم ينبغي أن يعمل طلبة العلم من ورائها أم من أمامها؟ من ورائها. قال يزيد كما في صحيح مسلم: قال فرجعنا، فلا والله ما خرج منا، أي الثورة المسلحة، غير رجل واحد. ما الذي جعلهم لا يخرجون؟ فهم الدين، فهم الدين. فالنفع لهؤلاء المشاكسون المراهقون لا يكون إلا بمحاجة العلماء وإزالة الشبه، ولا سبيل لإصلاحهم إلا بذلك. فالعنف معهم يزيد من قوتهم وعنادهم، ويلهب نارهم ويبعدهم عن الجادة على وجه أظهر وبمسافة أبعد. فمع وجود الحماسات والعواطف العاصفات ودندنة الخطباء الحماسيين بضرورة إقامة الجماعة المسلمة على أمرهم، وهم الجماعة المسلمة، فيرون ضرورة إقامة هذه الجماعة مهمتها التي وجدت من أجلها، وهي حمل لواء الحق ووجوب الجهاد ضد السلطات التي كفرتها سابقا، وإيراد النصوص من الكتاب والسنة التي في غايتها تكفير هؤلاء، والاعتماد على فتاوى المهابيل وتقريرات أنصاف المتعلمين، وتوظيف مقولات العلماء الأقدمين على الهوى بغير إنصاف. وغالبا ما يقع ذلك بعد التورط في أعمال العنف أو التلبس بمقدماته لتسويغ أحداث عنف قد اندلعت على وجه عفوي، وأحيانا بطرق مجهولة قد تكون من عمل جهات مغرضة، فتشتعل نيران الحمية ويظهر الغضب العام، ويثبت الزمام من بين يدي العقلاء فضلا عن العلماء، ويفقد العقل دوره وسيطرته على مجريات الأحداث، ويتزحزح عن مكانه في هذه الحضرة الجهادية الهستيرية تاركا مكانه للاندفاعات العاطفية والحماسات الشبابية والإلهامات، فيجتمع عرف الشيطان بتزاوج هذه العناصر معا، وإذا بالناس يصحون على كور على هول الكارثة لا يفرقون بين الإسلام وبين ما يوارث، فتتسع الفجوة وتنوم النفوس عن حمل الأمانة وتتراجع الدعوة إلى الإسلام الصحيح كما عايشناه وعايناه، وملأ أسماؤنا وأبصارنا في كثير من البلدان، وإلى الله عاقبة الأمور ولا قوة إلا بالله. فمن أهم المهمات أوجب الواجبات تقعيد التفريق بين الجهاد الشرعي والعمل الثوري، فقد تداخلت في الآونة الأخيرة إلى درجة الالتباس مفاهيم الثورة التي خلفتها أهداف متنوعة ورسختها في الأذهان فلسفات سياسية وإنسانية شتى مع مبدأ الجهاد الشرعي وأحكامه، فتداخلت في أذهان كثير من الناس. ولعل من أهم العوامل التي سببت هذا التداخل والامتزاج، أولا وحدة الظروف التي تبعث على الرغبة في التغيير والإصلاح، ثانيا وحدة الحوافز النفسية التي تنشأ عادة عن تلك الظروف، ثالثا عدم تحصيل العلم الشرعي الذي يصل صاحبه بشخصية متميزة تنظر إلى الأمور نظرة واسعة وتحسن تقدير مآلات الأفعال والنتائج والمصالح والمفاسد من خلال سنه الكونية والشرعية وتحقيق واجب الوقت، رابعا الهالة اللامعة من الدعاية التي أحيطت بها الثورة في أذهان كثير من الناس في أعقاب ثورات عالمية تركت وراءها أصداء كبيرة في الأذهان وفي النفوس، وجرت وراءها ذيولا من النتائج الانقلابية على صعيد الأفكار الاجتماعية والأنظمة الاقتصادية. ومع عدم التأصيل العلمي ووجود هذه الهالة اللامعة، وجدنا الشباب المتحمس الذي لم يتقعد، الذي لم يتحصن بتقعيدات العلماء الربانيين ومواقفهم أمام ما يشبه المفتاح السحري الذي لا يعجزه شيء عن فتح المغاريق المستعصية أمام طموحاتهم ووفق تخيلاتهم لتحقيق تطلعاتهم في التغيير وإعادة العز المنشود والحلم المفقود. وزاد الطيب بالله أن هذه الطريق طريق الثورات أصبحت مسلوكة ومارسته اتجاهات لها أصول متعددة باسم الإسلام، فوجد ولا حول ولا قوة إلا بالله من يفتيهم بذلك بملابسات وأسباب قد تخفى وقد تظهر. وإن كثيرا ممن قوم هذه الثورات جرت علق الجناية بسوء أصحابها وعدم استنواياهم وحرصهم على المناصب والمراتب والرواتب فحسب دون أن يضع يده على أصل الداء وعلى المصاب الحقيقي. ومما ينبغي تقريره أن إحكام البدايات سلامة في النهايات، وضبط المصطلحات يقي من الانزلاقات، فالثورة التي يمارسها المراهقون اليوم لا وجود لها عند الفقهاء، فهي على وزان لا أصل له عند المحدثين، ولا يتصور أحد من العقلاء فضلا عن العلماء القول بجوازها، وهذه الفتن يعرفها العلماء الربانيون عند بروزها وظهور مخاللها قبل وقوعها وتمكن قرونها، ويعرفها الجهال كل الجهال عند انقضائها وانصرافها كما ثبت في الحلية في التاسع صفحة 24 بإسناد صحيح عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فرق بين الثورة والجهاد، الثورة تغيير جذري شامل يا يحدث في مسار الأنظمة السياسية والاجتماعية قفزا فوق سنة الله في التدرج والتطور، سواء كان بطريقة سلمية أو بالعنف وسفك الدماء، وهذا يخالف سنة الله الشرعية وطريق الأنبياء المسلوكة. أمرنا أن نسلك طريق النبي، طريق محمد صلى الله عليه وسلم. الاعتصامات والمظاهرات والثورات قد تكون أقرب طريق من طريق الأنبياء في الوصول لسدة الحكم، لكن هذا الطريق غير شرعي، هذا الطريق شرعية. هذه الطريق لا تأتي بثمارها من ناحية شرعية، وهذه الطريق تأتي بثمارها من ناحية شرعية. الثورة تتفجر من روائح الإنسان ورؤوناته وتتجه إلى سطح الوقائع الاجتماعية، ولا تهتم بدخائل التربية الفردية بخلاف الجهاد الذي له ميادينه وغاياته وأهله وأحكامه وضوابطه، فهو بمثابة السياج الذي يحفظ بيضة الأمة من جهة ويبلغ دعوتهم إلى سائر الأمم من جهة ثانية، يلتحم فيه جميع أبناء المسلمين لتأدية هاتين الفريضتين، أي حفظ البيضة وتأدية الواجب لسائر الناس من خلال نوعين الجهاد، جهاد الطلب وجهاد الدفع. أما أن يكون شاب متحمس ينزع المنبر ويتلثم لئلا يعرف ويشتم المسؤولين ويقضع في السابق من الأوامر الخروج والتفجير والتثوير كما حصل في الجزائر المسكينة، وهذه مسائل عملية، أنا أتكلم عن أحداث واقعية لا أتكلم عن خيال، فيدعو الناس للتثوير والتفجير وربما فر قبل الصلاة إن جاءت السلطات ويحاكم المستمعون ويأخذون بجريرة ذلك المراهق ويعد هذا جهادا وطاعة لله ورسوله، فوالله لا نعلم لهذا أثرا ولا نعلم لهذا مستندا. معذرة على هذه الطالة ولكنها مهمة ولا بد منها. والحمد لله الذي حصل، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى أن حصل في كثير من بلاد المسلمين ما حصل، وعلماؤنا الكبار الربانيون موجودون وقد قالوا كلمتهم وبينوا لنا أحكام الله عز وجل في هذه الرؤونات التي انطلقت الثورات وجعلتها أسا وأساسا لها. أسمعكم بعض عبارات لشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله لما كان يسأل عما يقع في الجزائر، وكلامه طويل كثير لست بسبب التفصيل فيه، لكن لا بد أن أربط ما وقع من الثورات والجهاد بكلامه الله. كان الشيخ يقول ما أعرفه، إنما يقع سواء في الجزائر أو في مصر هذا خلاف الإسلام. وكان يقول بعد أن وجه إليه سؤال عن استخدام الثوار المتفجرات التي تولي لحياة العشرات، كان يقول جوابنا واضح جدا، إنما يقع في الجزائر وفي مصر وغيرهما ثابت لأوانه أولا ومخالف لأحكام الشريعة غاية وأسلوبا ثانيا. وكان يقول عما يقع في الجزائر إن هذه جزئية من كلية، والكلية أخرها وهو الخروج الذي مضى عليه بضع سنين ولا يزداد الأمر إلا سوءا. والله يا إخوة، لما استفتت جبهة الإنقاذ شيخنا في أسبة الثمانية اتصل الشيخ بثلاثة، بالعبد الضعيف وبأخينا الشيخ حسين العواشر وبأخي الثالث، وكان الشيخ يشاور قبل أن يسأل، فخجلنا قلنا ما لم تكلم شيء. فالمهم حرر الشيخ الأجوبة، ثم سمعت والله الذي لا إله إلا هو، سمعت الشيخ لما سئل يعني ما هي غضبتك بما سيجري، فكان الشيخ يقول فقاقيع صابون لا وزن لها، إني أرى سجونا وأرى دماء وأرى فتنا لعلها تحتاج إلى سنوات طوال حتى تنطفئ. هذا قبل أن يقع ما يقع، وقبل أن يحلم أحد، وكل الشباب متهورون يظنون أن النصر سيء أو أدنى. ف كان الشيخ يقول دائما الجزائر كم طبيب تحتاج لكم طبيب حتى تصح أبدان أهلها. وهذا في الأمور الطبيعية، فإذا حصلت عدوى مرض في عدوى فالأطباء ينبغي أن تكون أعدادهم مضاعفة. قال فكيف لما لا نجد عالم واحد في الجزائر كيف تحكمون بالدين؟ أي من تحكمون بالدين؟ لا يوجد بينكم عالم، لا يوجد بينكم مجتهد، وتريدون أن تحكموا بدين الله، أي من تحكمون به؟ هذه مراعاة على قفز عن سنة الله الكونية الشرعية. ليس هذا سبيل الأنبياء في التغيير، هذه الثورات على وزان على عمل الاشتراكيين والبعثيين والقوميين، ولا تكونكم سرا. أما كثيرا من الأخطاء التي تمارسها ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين في الأمور السياسية وغيرها هي المجاراة للأحزاب الناصرية والبعثية، ما يوجد بينهم علماء، ووجد غيرهم يسلكون داخل الجماهير، فأرادوا من أن يفعلهم يسلكوهم. فأسباب فساد دخل باسم الدين وباسم الجهاد، الأصل الرئيس الذي كان من ورائه هم البعثيون والقوميون والمفسدون، جعلونا نسلكهم بغفلة ورجال. فأدخلنا في أوامر التغيير وفي طرق التغيير ما ليس من دين الله عز في شيء. فكان الشيخ يقول لما كان يسأل كان يقول جوابنا واضح جدا، إنما يقع في الجزائر وفي مصر وغيرهما وصادق بأوامره كما قرأت عليكم. وأريد أن أقف وقفة عجبة لما قال إن هذه جزئية من كلية، فالجزئية المجازر الشنيعة فرغا من كلية، والكلية هي جواز الخروج وفكر التكفير الذي يكتبه التفجير. الكلام كثير ولكن ينبغي أن أنبه أخيرا وبهذه المناسبة على أمور، وسامحوني لابد أن أسمعكم كلاما جميلا ورائعا جدا لشيخ الإسلام بن تيمية ذكره في منهاج السنة النبوية في الجزء الرابع صفحة 450 وما بعده. أسمعوا وهو يقول وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون بولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى ذنبه بغض ولي الأمر باستئثاره يعظم تلك السيئات ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة. الدين له لله، ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه إما ولاية وإما مال، كما قال الله تعالى فليعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، وكما ثبت في الصحيح والحديث الصحيحين قال أم حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر من بينهم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها رضي وإن منعه سخط. فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة ومن هذه الجهة شبهة وشهوة، والكلام ما زال متصلا شيخ الإسلام يقول قامت الفتنة والشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له للمسلمين، فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم، وأمر الرعية بالطاعة والنصح، وأمر بالصبر على استئثارهم، ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمور، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما. فإذا هذا أصل قال لي أمت دعوة السلفية قديما وحديثا غاب عن هؤلاء الخارجين في الدماء إلى الركب وهم يزعمون ظلما وزورا أنهم سلفيون وهم ليسوا أهلا بالاجتهاد والواجب عليهم أن كما قلت أن يحترموا وأن يعملوا من وراء تقريرات العلماء. وقبل أن أنتقل لمعالجة خطأ آخر وهو الاغتيالات، أراني مضطرا للتنبيه على أمور عوج العجلة. الأمر الأول، الواجب في هذه الأزمنة خصوصا إظهار شعار العلماء في الإصلاح دون شعار هؤلاء الصغار، والواجب التمايز بين السلفيين وبين هؤلاء. والأمر الثاني، إظهار شعار هؤلاء المراهقين اليوم يتوسل به إلى مقاصد الكائدين للإسلام وأهله، ولم يحل المفتي أن يفتي بما يجر إلى مفاسدهم. لو كانت أصل فعال مشروعة فكيف والعلماء قديما وحديثا يرون منعها، ومحال أن تقوم عند هؤلاء أدلة لم تصل العلماء، ولكن قامت عندهم شبه وتراحقت الأحداث، فلم يجدوا بدا إلا أن يبقوا على مواقفهم وإن تضمنت تحليل ما حرم الله ورسوله وقتل الماء وإزهاق النفوس وإلحاق ما يفعلونه بالجهاد، وليس لهم على تقريراتهم أدلة. الأمر الثالث، غاية هؤلاء الثائرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه عمر، قال هؤلاء كلما ظهر قرن قطع. هؤلاء يقول شيخ الإسلام، يقول هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا، ثم يزول أجرهم ويحنى ذكرهم ولا تكون لهم عاقلة، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا بخلاف العلماء الربانيين، فإن لهم ثمرة وحملوا الأمانة نقية وسلموها لمن بعدهم ناصعة جيدة. الكلام طويل وكثير، لكن هذه المسائل أحببت أن أذكرها وأبين الفرق بين الجهاد والثورات وأحكام الجهاد في المستجدات والظروف التي نحيا ونعيش. وعدتهم أمس من خلال ذكر قتل كعب بن الأشرف، وتذكرون الكلام العقل الأمام بنسيتم تذكرون إن شاء الله. فقصة كعب بن الأشرف يحتج بها بعض المراهقين على جواز اغتيالات الأجانب الذين يدخلون ديار المسلمين، فكانت هذه معالجة. أذكر على مسامعكم القصة على وجه العجلة، وأذكر لكم لفظ مسلم في صحيحه، قال أخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. اسمعوا وانتبهوا لهذه العلة المنصوصة، قال إيش؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قال محمد بن مسلمة إذن لي أن أقول، إذن لي أتكلم عليك، أتكلم عليك على مسامعين، إذن لي فلأقل. فقال له صلى الله عليه وسلم قل. فأتاه وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا الرجل قد أراد الصدقة ولقد عنانا أخذ أموالنا. فلما سمعه فقال كعب بن أشرف والله لا تملنه. قال إن قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى شيء يصير أمره، يقول عن مسلم حتى توعد وإياه وطلب منه أن يطلبه شيئا من طعام، فقال اتنا بامرأتك. فقال أنت أجمل العرب، نضع وضع امرأتي عندك. قال اتيني بالصبي وارهم الأولاد. فقال انهم يعيرون يقولون رهن ابنه بوسط وسطين من طعام. فقال أعطيكم السلاح، فهم السلاح. فجاء وتواعد معه إلى أن يأتي قصره وبيته في الليل، وجاء معه اثنان خفية أو ثلاثة سموا في رواية البخاري. وما شعر كعب بهم فخرج إليه فشم منه رائحة، فذكر له رائحته التي هي فيه، فقال لي رائحة عندي أعطر نساء العرب، كان يعتني برائحة رأسه حتى أنه وضع يده على رأسه ثم تمكن منه وشم رأسه وظهره يشم رأسه، ثم مسك رأسه مرة ثانية وأشار إلى أصحابه أن يخرجوا فقتلوا. فهذا القتل يحتج به بعض الناس، ماذا إيش؟ هذا يجوز اغتيال الكافر. السائح الذي يدخل بلادنا يقولون إن هذا هؤلاء لا عهد لهم ولا أمان، وهذا يقتل. وهذا خطأ شنيع، لأن الذي فعله كعب، الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فعله كعب الأشرف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا، الذي فعله محمد بن مسلمة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وثانيا الذي فعله محمد بن مسلمة بذمي ليس بصاحب أمان. والذمي كما فرقنا أمس بالعقود الثلاثة أنه خاضع بأحكام الإسلام. فلو أن رجلا أمنه، قد يقول قائل محمد بن مسلمة أمنه ومن معه، فهل هو شاهد الأمان؟ الجواب لو أن مسلما أمن رجلا محاربا قام بحد الحرارة، أو أمن زانيا سيدا، هل هذا الأمان يسقط الحد؟ أمن لا يسقط الحد؟ لا يسقط الحد. فإذا لماذا قتل محمد بن مسلمة كعب بن أشرف؟ لأنه آذى الله ورسوله، لأنه آذى الله ورسوله. ولذا لما كان يشتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهجوه، أذى وجد القتل في حقه. ويعجبني بعد هذا الجواب، ويأتي تقريره بعد قليل من كلام ابن القيم، يعجبني كلام جميل لابن المناصف يقول في كتابه الإنجاز 35-30، يقول ويحتمل عندي أن يقال إنه مع ذلك أمر خاص وحكم من الله تعالى عدل أذن فيه تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو خاص لا يتعدى إلى غيره. ومما يدل على هذا المذهب ما وقع في الحديث من قوله له إذن لي فلأقل، قال فأتاه فقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا إلى آخر قوله، وهذا قول له ظاهر الكفر ولا يحل لمسلم التلفظ به، والخديعة في الحرب مثله إلا أن يأذن الله لأحد بعينه في شيء بعينه كما أذن لهذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون خاصا ليس مما يتعدى بحال. ومن دليل هذا التوجيه ما ذكره ابن المناصف عن ابن إسحاق في كتاب المغازي أن علي بن أبي طالب قال قصيدة ذكر فيها أجزاء بني النضير وذكر فيها قتل كعب بن الأشرف، ومما قال علي كعب بن الأشرف قال ألستم تخافون أدنى العذاب وما آمن الله كالأخوف وأن تسرعوا تحت أسيافه كمصرع كعب بن الأشرف، غداة رأى الله طغيانه وأعرض كالجمل الأجنفي فأنزل جبريل في قتله فأنزل جبريل في قتله بوحي إلى عبده منطفي. ماذا فهم علي من هذا؟ أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل كعبا بإيش؟ وحي. فمن قام عنده الوحي فليفعل كما فعل محمد بن مسلمة بكعب ابن الأشرف. ومن بديع تقريرات ابن القيم في احكامه في الذمه الجزء الثاني صفحه 858 قال بعد ان نقل كلام الخطابي وزيفه قال زيفه بقوله الكلام الذي كلموه به اي محمد بن مسلم واصحابه ابو نائله اتى محمد بن مسلم بابي نائله دخلوا عليه وابو نائله كان اخا في الرضاعه لكعب الاشرف قال كلموه بكلام صار به مستامنا وادنى احواله ان يكون له شبه الامام ومثل ذلك لا يجوز قتله لمجرد الكفر فإما يعصم دم الحربي ويصير مستأمنا بأقل من هذا كما هو معروف في مواضعه يقول وإنما قتلوه لأجل هجائه وإذنه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا عهد كما لو آمن المسلم من وجب قتله لأجل قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد الموجب للقتل أو آمن من وجب قتله لأجل الزنا أو آمن من وجب قتله لأجل الردة أو لأجل ترك الإسلام ولا يجوز له أن يعقد له عهدا سواء كان عقد أمان أو عقد ردة أو عقد ذمة لأن قتله حد من حدود الله وليس قتله لمجرد كونه كافرا حربيا هذا كلام مين ابن القيم يقول ليس قتل كعب بن اشرف لمجرد كونه كافرا حربيا فاذا هذه الاغتيالات مجرد ان يدخل من له امان في بلاد المسلمين ان يقتل فهذا امر ليس المشروع وقصة كعب بن الأشرف عند المحققين من العلماء قد سمعتكم عبارات عالمين ممن منهجهم منهج السلف أحدهم من وفاة القرن السابع والآخر من وفاة القرن الثامن فابن مناصف من وفاة سنة 220 وهم وفاة القرن السابع وابن القيم من وفاة سنة 751 وهو في القرن الثامن وهذا مغربي وذاك مشرقي فعلى بعد الديار جمع بينهم منهج صحيح لمعالجة مثل هذه المسائل المهمة وشعار الموفقين من طلبة العلم فضلا عن غيرهم من المسلمين شعارهم أن المسائل الكبار تترك للعلماء الكبار طيب أفي الوادي بقي شيء نبهت عليه ودلنت حوله في درس أمس وقلت إن الأمان يقع بأي كلام أو عمل أو رمز أو إشارة هذا الأمان يقع كيف غفرت به الشيخ عليش أو عليش ضبطه عليش في منح الجليل الجزء الأول صفحة 730 يقول ثم يقول الأمان بلفظ أو إشارة مفهمة أي شأنها فهم العدو منها وإن قصد المسلمون بها ضد فهمهم يقول بفتحنا المصحف وحلفنا أن نقتلهم ففهموه تأمينا فهو تأمين لو واحد فتح مصحف حلف بالله من مغلظ أمامهم ويقسم له المصحف أنه سيقتلوه فذاك الكافر فهم ان هذا الحلف ايش امان لهم فيجب علينا ان نرده الى مأمنه هذا كلام الشيخ عليش مواب الجليل الجزء الاول صفحه 703 من المقرر والمعلوم ان الدول الآن تعتني بحقوق الأفراد وكذا في تنقل الأفراد. فكان قديما يتم التنقل دون أي إجراءات حتى الحرب العالمية الأولى، ومن هذا التاريخ بدأت الدول اتباع نظام ما يسمى بجوازات السفر، والدول لا تسمح بدخول الأجانب إلى أقليمها ما لم يأذن لهذه الطريقة. وحقيقة وقع خلاف كبير في اعتبار البلاد الإسلامية هل هي بلد واحد أم أكثر من بلد، وجماهير الفقهاء المعاصرين يعتبرون البلاد الإسلامية مجتمعة جميعها بلد واحد. والفقهاء المعاصرون غير واحد من الكبار يرون أن التأشيرات التي توضع على جواز السفر هي بمثابة عقد الأمان، بناء على أن العادة محكمة والعبرة بحقائق الأشياء، العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ومن الخطأ الكبير الخلط بين ما ينقض عقد الذمة، الأسباب الثلاثة والأربعة التي ذكرتها في درس أمس، وإسقاطها على عقد الأمان الذي يدخل ديارنا بتأشيرة يجب علينا حمايته ولا يجوز لنا إيذاؤه ولا قتله. وبدلا من أن نستفيد من قدوم هؤلاء لأن نحسن لهم الإسلام وأن ندعوهم إلى دين الله عز وجل، أصبح للأسف أصبحنا بسبب بعض المراهقين نذوق أمرين والولاد ولا حول ولا قوة إلا بالله. الموضوع جهاد طويل، واخترت أن يكون عنوان العنوان الجامع للمسائل التي ذكرت مسائل الجهاد. كان بودي لو كان الوقت أطول، وأرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في معرض واخترت مسائل مناسبة، وأسأل الله عز وجل السداد والصواب، واستغفره من الزلل والخطأ والخلل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخي يقول هنالك كلام جميل وجيد ونفيس لشيخ الإسلام في مسألة قتل كعب بن الأشرف، هذا صحيح، هذا صحيح، وكلامه يلتقي أو كلام المقيم يلتقي مع كلامه. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.